بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أنا من أبغى أزيد قلتنا زيد الآخرين.
أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العبد الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الباب التاسع في بيان من انتقد على الإخوان المسلمين، الملاحظة العاشرة. قال رحمه الله: ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. فمن الأدلة الواضحة على ذلك أولا ما نقل في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ تحت عنوان في قضية فلسطين. تحدث محمود عبد الحليم وهو من قادة الحزب الإخوان عن لجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين، وقد حضر البنا اجتماعا لها في مصر ممثلا عن الحركة الإسلامية، وألقى كلمة قال فيها ما نصه. والناحية التي ستحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، إلا أن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي، فأريد أن أوضحها باختصار فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية.
أعوذ بالله.
شنو؟ دنيوية.
ليست أعوذ بالله.
بالله يعني هذه نخبة الملاحظة عليهم.
لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم.
هذا كلام أحمد ياسين.
قضية أرض
قضية أرض. أنا ما أكره اليهود لأنهم يهود، وإنما لأنهم اغتصبوا أرض وهم أصحاب دين.
والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.
جاء يعني ترك الدين وذهب للحاجة الاقتصادية.
انتهى كلامه. وأقول إذا كان البنا يقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، فما هي؟ أليس القرآن يقرر بأنها دينية ويخبر الله نبيه بأن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين إلا باتباع ملتهم، ويحذر نبيه من اتباع ملتهم بعدما جاءه الحق، ويتوعد من اتبع ملتهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأما قوله لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم أي اليهود ومصادقتهم، فهذه إن صحت عنه فهي
فرية.
فهذه إن صحت عنه فهي فرية ما أعظمها، وكيف لا تصح وقد ذكرها أتباعه معتزين بمثل هذه الأقوال ومفتخرين بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثانيا، سعيه وجميع أتباعه في التقريب بين الشيعة مع ما عندهم من البلايا المكفرة والمفسقة، وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. وأقول: أيكون أولا أيكون مسلما من سب
رد على الرافض الشيعة الرافض نعم
أيكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأقذعه وأقدره؟
ثانيا، بل يتهمون على أنهم وفاء
الكفار
سنمي قريش يقولون أبو بكر وعمر والعياذ بالله
كفروا العالم كله كفروا العالم كله هذا الشيء حقه
أيكون ثانيا أيكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها ورماها بالفاحشة بعد أن برأها الله في كتابه وكذب القرآن في تبرئته لها ثالثا أيكون مسلما من يحكم على جميع الصحابة بالردة عن الإسلام إلا نفرا قليلين ويزعم أنهم كفروا بسحبهم للخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم واتفاقهم على ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة وهم خير أمته وأفضلهم وقدوتهم أفيعقل أن يجتمعوا كلهم على ضلالة رابعا أيكون مسلما من يدعي العصمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه الاثني عشر مع أن العصمة لم تثبت لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله ما ادعاها علي لنفسه ولا ادعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائه من الغر الميامين الذين ادعيت لهم خامسا أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم عند الشدائد وتطوف بقبورهم بل وزعم أن الحج إلى كربلاء يعدل الحج إلى بيت الله الحرام
قال سنهدم الخماني يقول سنهدم مكة والمدينة على وجه الأرض عشان يصرفوا الناس للعراق خربونا والعياذ بالله
خربون وبلاء خربون وبلاء
هذا بالله
لو خرب أو خرب
ولا شبعتها يعني من بغضهم لأهل التوحيد وأهل السنة في يعني محاربة للدولة السعودية ودول الخليج يعني الآن توقفت الحرب بين أمريكا وإيران وما زالوا يرسلون صواريخهم وسياراتهم على الخليج دول الخليج هذا يدل على كرههم وبغضهم لأهل الإسلام وأهل السنة بالذات نعم
العرب عموما يسمعون العرب جديد
سادسا أيكون مسلما من يعبد أبناءه للمخلوقين فيسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء وما أشبه ذلك سابعا أيكون مسلما من يعتقد أن جبريل عليه السلام خان فذهب بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الرسالة إلى علي رضي الله عنه فعدل بها عنه
قلوا كذا خان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بدل ما نزل الوحي على علي نزل على محمد غلط والعياذ بالله وهذا اتهام فيه جبريل بالخيانة وهذا كفر نعم
ويلزم منه لوازم كفرية
والله تعالى يقول نزل به الروح الأمين وصفه بأنه أمين فانتهوها ولا يقولون خائن من صدق الشيعة ولا صدق الله عز وجل
ويلزم منه لوازم كفرية تخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وذلك تكذيب لله في خبره وهو الكفر بعينه ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى وأنه يمكن أن يخان من الوراء وهو لا يعلم كما يخان المخلوق وهو لا يعلم وهذا كفر بإجماع المسلمين ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة وأن جبريل عليه السلام كان أعرف بالمصلحة منه حين وجه بالرسالة إلى ابن ثمان سنوات فعدل بها جبريل عليه السلام إلى ابن الأربعين وفي ذلك تجهيل لله جل وعلا ونفي للحكمة عنه وهذا أعظم الكفر ثامنا أيكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي أحياء أعداء آل محمد عند خروج المهدي المنتظر والاقتصاص لآل محمد منهم عند ذلك ويزعم أن أول من يقتص منه هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
هذا السماء عندهم بالعقيدة الرجعة أن يعني يرجع المهدي المنتظر عندهم ويكون على يديه الخير والعادل عن ذلك يقولوا له مهدي الشيعة
تاسعا أيكون مسلما من يزعم أن المهدي المنتظر إذا خرج سيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مقالة الخميني التي صرح بها في كتابه. عاشرا، أيكون مسلما من يبيح الزنا ممثلا في نكاح المتعة؟ إذ أنه إذا أبيح فلا فرق بين نكاح ليلة أو ليال محدودة أو شهر أو أقل أو أكثر، وهذا هو عين الزنا. وأخيرا،
هذا يشبه النكاح بنية الطلاق، هذا كأنه نكاح المتعة. يعني يذهب الذاهب إلى بلد من البلدان، فإذا انتهى من عمله قال للمرأة رجع، هذا مثل نكاح الشيعة، نكاح المتعة عند الشيعة. المنتهي بالطلاق
لا يجوز نكاح
لأن الشيخ هذا محرم، لأن الأصل في النكاح هو نية الدوام لا بنية الطلاق. لما تزوج المرأة ما تزوجها بنية أنها تكون عندك فترة معينة ثم تطلقها، لا، إنما قصدك أنها تدوم عندك. أيوه. بعد ذلك يحصل تحصل ظروف ويطلقها، هذه شيء آخر. لكن أما تزوجها بهذه النية فهذا أمر محرم. نعم.
وأخيرا، أيكون مسلما من فيه هذه البلاوي كلها وما هو أكثر منها؟ وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة؟ وهل سيحصل تقارب بين أهل العقائد المتناقضة دون أن يتنازل أحد الفريقين أو كلا الفريقين عن شيء مما هو من صميم عقيدته؟ فهل تنازلت الرافضة عن عقائدها التي هي عليها من أكثر من 1000 سنة أو حتى عن بعضها؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. وهل يمكن أن يتنازل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. وإن من يتخيل ذلك يتخيل سرابا لا ماء فيه وظنونا لا حقيقة لها. وإن السعي إلى التقريب لم يقتصر على البنا في حياته، بل استمر عليه أتباعه من بعده، وقد أرسل الإخوانيون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعموا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نقل كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من
مع مرسل لما تولى الحكم في مصر، ومن كبار الإخوان ذهب إلى إيران وحصل بينهم اتفاق عن نفس العادة قضية.
وقد نقل كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من يسمى عز الدين إبراهيم قوله: وقبل أن نترك الأزهر نستمع إلى الفتوى التي أصدرها بخصوص المذهب الشيعي. جاء فيها: إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة. فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابع لمذهب معين أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. انتهى كلامه.
هذه طامة كبرى لما يكون العلماء هم اللي يعرفون على التصافي مع أهل البدعة، هذه مشكلة.
حتى
لا، لكن مع السلفيين لا. ما
العلماء ضلع، ما تكلم عن علماء السنة. علماء السنة يحذرون الناس من هذا التشيع وغير من المذاهب الباطلة. نعم.
ويستغل هذه الفتوى التي صدرت من شيخ الأزهر سابقا محمود شلتوت، يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين والمنظرين في المذهب الإخواني، فيقول في كتابه: دفاع عن العقيدة الإسلامية ضد مطاعن المستشرقين. يقول: جاءني رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة. فقلت للرجل: ما تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا وقال: ناس على غير ديننا. فقلت له: لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت والأغرب أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون البيت الحرام. قال لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحقروها. فنظرت إلى الرجل راثيا وقلت له أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاول به هدم يشيع عن البعض ما يحاول به هدمه وجرح كرامته. انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله قاتل الله الهوى: رجل عامي عرف أن الشيعة لهم دين غير ديننا، وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا، وإن أسدلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم، وهو يحاول تغطية هذه العقائد وإنكارها أو بعضها. وقال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فكرة التقريب، فقال: ويصرح الغزالي للطليعة الإسلامية في عدد 26 من شهر مارس ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب، قال: نعم أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب بالقاهرة، وصادقت الشيخ محمد تقي القمي محمد التقي القمي كما صادقت محمد جواد الجلية رحمه الله، ولي أصدقاء من العلماء الأكابر من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق والمر الذي شاع بين المسلمين. انتهى كلامه.
الشقاق والمر
ثم تابع صاحب الكتاب النقول عن أصحاب المنهج الإخواني، أي عن كبارهم والمناظرين فيهم، وممن نقل عنهم صبحي الصالح والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن أيوب وحسن الترابي وفتح يكن والشيخ سعيد حواء والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صابر طعيمة.
هذا الأسماء أسماء الإخوان المسلمين التي كانت تعد مكتبات الجامعات عندنا والمساجد بهذه الكتب أسماء الهوى المفكرين، غرست الناس على أن المنهج الحق ومنهج الإخوان المسلمين.
كانوا هم أصلاً
نعم كانوا نعم القطبان هو ماسك جامعة في نعم وكان بينه وبين سيد قبة اتصال، كان يقول له الشباب السعوديين أو طلاب السعوديين قابل للتنظيم، قال قابل يعني دخلت هذا الفكر عياذ بالله، لا خرج منهم عند كاتر على هذا المنهج
والأستاذ علي سامي النشار والدكتور علي عبد الواحد وافي وزينب الغزالي والتلمساني ويوسف العظم والغنوشي، كل هؤلاء لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة، ويبرئون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة توجب الكفر أو الفسق، ويقررون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة كالخلاف بين المذاهب. ولما
المذاهب في الفروع، مسائل الفروع التي تقبل فيها الاجتهاد، لكن هذه في الأصول، خلاف الشيعة رافض في أصول الدين، فكيف يكون سواء؟ نعم.
ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوانيون يؤيدون، فهذا يرسل برقية وهذا يدبج مقالا في الصحف وهذا ينظم مسيرة تظاهر تؤيد الخميني، لأنه هو الإمام الحق ودولته هي الدولة المؤمنة وحدها دون غيرها. واسمع إلى
الدولة الإسلامية، عبدية الدولة الإسلامية والعياذ بالله،
دولة راتبية
لا سمنا الدولة الإسلامية إيران
جمهورية
أو جمهور إسلامي وبقيت الإسلام إسلامي
زي الأخوان المسلمين. الحل الإسلام هو الحل.
غيرهم هم مو مسلمين.
واسمع إلى يوسف العظم إذ يقول بالخميني زعيما وإمام هد صرح الظلم لا يخشى الحمام قد منحناه وشاحا ووسام من دمانا ومضينا للأمام ندمر الشرك ونجتاح الظلام ليعود الكون نورا وسلام.
بعد شركهم شرك ما أحد يدمر.
فانظر أخي القارئ إلى هذا العمى وهذه
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القارئ يحصلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
فانظر أخي القارئ إلى هذا العمى وهذه الرعونة أي شرك دمره الخميني والشرك عند الشيعة قد باض وفرخ وأي شرك دمره الإخوان وهم من أول يوم راضون به ومقرون له بل واقعون فيه. والعجيب من أمرهم أنهم يبغضون الدولة السعودية دولة التوحيد التي قامت عليه من أول يومها وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكلياتها ولا توجد بها قبور ولا أضرحة ولا مشاهد يرتادها المشركون ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد ويجعلونها هي الدولة المسلمة الوحيدة. يقول جابر بن رزق في مقال في مجلة الاعتصام وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. ويقول النظام الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في 20 ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية في عام 46 الميلاد. انتهى كلامه. فانظر كيف تجاهلت الحكومة السعودية ولم يعتبرها دولة مسلمة وحصر الإسلام في دولة إيران. والأعجب من ذلك أن أهل المنهج الإخواني يدعون أنهم سلفيون وهم مع ذلك يخصون المذهب السلفي بالعداء ويتعاطفون مع أصحاب المذاهب المنحرفة كما ترى وكما سيأتي. وسياسة التجميع التي يجمعون فيها بين أصحاب العقائد المختلفة فهذا سني وهذا شيعي وهذا جهمي وهذا أشعري وهذا وثني وغير ذلك يدل على عدم الولاء والبراء عندهم. قال أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان وقد استمرت الدعوة على خط البناء في إعطاء الحركة أهمية أولى بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في درجة ثالثة أو رابعة وبحجم متواضع. وأما قضية التمييز على أساس العقيدة فهي غير واردة أصلا في مخطط الجماعة فمنذ الأيام الأولى كان التركيز متجها إلى المعاني الإسلامية العامة فترى الجماعة تضم في صفوفها خليطا لا لون له ولا منهج إلا أصول البنا 20 فهي التي تشكل المنطلق النظري للجماعة. انتهى كلامه.
حتى الصوفية يعني يقولوا نفس الكلام في الرافضة أو لا ليسوا كفار أو لا
لأنهم مشتركين معه في نفس الاتجاه يعني عندهم تهاون في مسألة العقيدة وحرارة الشرك وظاهر الشرك.
هم حمير الرافضة يرفضونهم ومحمايتهم
تبريت عقائدهم. تفضل شهاب العباد.
الملاحظة 11 عداءهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين والمشركين ومن أعظم الأدلة على ذلك قتالهم لجماعة جميل الرحمن الأفغاني رحمه الله في كنر وتركهم للملحدين واجتماع جميع الفرق عليهم وتصريح بعضهم أن قتالهم لهم قتال عقيدة. ومن أعظم الأدلة على عدائهم للسلفية المنشور الذي نشروه بعنوان السلفية الجديدة ندوب في وجه السلفية الحقيقية، إن هذا العنوان جدير بأن يحاكم فيه. فهل في وجه السلفية ندوب؟ وما هي هذه الندوب؟ أهي دعوتهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة دون سواه من المخلوقين، أم هو إنكارهم على من أشرك به أو أقر الشرك وسكت عن فاعليه بل واحتضنهم وجعلهم إخوانا، أم هي كونهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ولم يحرفوها أو يؤولوها أو يعطلوها، أم هي كونهم اتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتركوا أقوال الرجال، أم هي كونهم جعلوا متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أم هي كونهم نبذوا البدع بجميع أنواعها وأجناسها ونبذوا أصحابها ودانوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أخذوها من المنبع الصافي كتاب الله وصحاح السنن؟ أفي وجه السلفية ندوب؟ كلا والله، إن الندوب في الوجوه الكالحة التي اتخذت لها قدوة من الخرافيين والمبتدعين وأعرضوا عن الحق بعد أن عرفوه. إن هذا العنوان فيه ظلم وحيف على السلفية الحقيقية. فلو فرضنا أن أحدا ممن انتمى إلى السلفية في زمننا هذا قال قولا في غير محله أو اعتقد عقيدة تخالف منهج السلف، فهل يلحق السلفية منه شيء فضلا عن أن يكون ندوبا في وجهها؟ كما أن من انتمى إلى الإسلام وعمل ما يتنافى مع الإسلام فإن عمله لا يؤثر على الإسلام ولا يكون ندوبا فيه. وكذلك السلفية التي هي المنهج النبوي الأصيل الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم سار عليه أصحابه من بعده وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قرأت هذا المنشور الظالم عدة مرات ورأيت ما فيه من الاتهامات الجائرة للسلفيين، فأحيانا يسميهم الكاتب أذنابا للشيطان، وأحيانا منافقين، وأحيانا يتهمهم بأنهم يريدون أن يزحزحوا الشباب عن الثقة في دعاة الإسلام الذين سلكوا مسالك عدة واستخدموا وسائل متنوعة في نشره، وتارة يتهمهم بأنهم خوارج أو مثل الخوارج الذين يقتلون أهل الإيمان ويتركون عبدة الأوثان. ونحن نقول الملتقى عند الله، ولا نعلم للسلفيين ذنبا.
بل هم يقولون عن السلفيين المستدعى عند الله، يعني كأنهم على الحق والسلفيين على الباطل والعياذ بالله. هم والعياذ بالله أشد عداوة لأهل السنة وأهل المنهج السلفي من أهل البدعة. لما يذكر السلفي خاص العالم اللي يرجع على الإخوان والتبليغ وعلى الجماعات المنحرفة تجده كذا ينقلب وجهه يعني يتغير، لكن لما يذكر صاحب الهوى اللي على شاكلته أو على ما السوء يعني ارتاح.
ونحن نقول الملتقى عند الله، ولا نعلم للسلفيين ذنبا إلا أنهم قالوا إن كل دعوة لا تؤسس على التوحيد الذي أسس عليه الرسل في دعواتهم فهي مخالفة للمنهج النبوي الكريم والسنة المطهرة، وإن ادعى أصحابها أنهم على السنة فالدعاوى لا تقبل بدون إثبات. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الملاحظة الثانية عشرة: الحزبية التي تفرق الأمة وتشطرها شيعا وأحزابا يكيد بعضهم لبعض ويبغض بعضهم بعضا. قد سبق الكلام عن الحزبية بما أغنى عن إعادته هنا. الملاحظة الثالثة عشرة: دعوتهم إلى إقامة دولة وإعادة خلافة، وهذا خطأ من مؤسس المنهج وإن كان قد حصل منه بحسن نية، إلا أنه مخالف.
هذا من إقامة هذه الجماعات الإخوان ومن شطر عنها هي إعادة الخلافة الضائعة على منهاج النبوة. هذا الهدف، يعني هدف دنيوي في دعوته ولا الهدف ديني. نعم.
وإن كان قد حصل منه بحسن نية إلا أنه مخالف لما عليه دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال البنا في مجموعة الرسائل: تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا تمهيدا للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة. انتهى كلامه. ويقول أيضا: الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف. ويقول: الإخوان المسلمون والخلافة. وذكر كلاما ثم قال: والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم. وهذا التعبير وإن كان صحيحا في نفسه أن الدين لا يقوم إلا بدولة تحميه وتقيم حدود الله فيه، إلا أننا لم نكلف بالدعوة إلى دولة، وإنما كلفنا بالدعوة إلى الدين الحق الذي يقوم على التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، والذي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف إلا من أجل تقريره والعمل به، ولا خلقت الجنة والنار إلا من أجل جزاء العاملين به والرافضين له، وهذه هي دعوة الرسل. ولم يعرف عن نبي ولا عن رسول منهم أنه دعا إلى خلافة، ولقد قص الله عز وجل علينا أخبارهم وأوضح لنا منارهم وأمرنا أن نقتفي آثارهم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. ولا يقبل الله دعوة لا تقوم على الأساس الذي أسس عليه الأنبياء من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى، فإن الدعوات التي قامت في بلدان ليس فيها دولة تحكم شرع الله ربما يكون لها بعض العذر لكونهم في دول لا تحكم بشرع الله فيما شجر بين الناس، بل تحكم القوانين المستوردة. فإن من يقيم في دولة تحكم شرع الله وتقيم حدوده لا يجوز له أن يدعو إلى إقامة دولة، وإن فعل كان خارجا على الدولة التي هو فيها ومستحقا للذم والعقوبة. وبالله التوفيق.
آخر ملاحظة.
الملاحظة 14: أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم، متأسين في ذلك بالخوارج الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وزعموا أنه لا يستحق الخلافة.
يعني الآن هذا أثر من آثار الدعوة لإعادة الخلافة الضائعة، عشان يأخذون السلطة لازم يأثرون على بقية الدول، على العلماء، على قادتها، عشان تقوم تادع المشاكل بينهم وهم تفرغوا لإنشاء الدولة. نعم.
وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وبالتأمل في حال الإخوانية نراهم يحبون المشركين ويعادون الموحدين، فنراهم يحبون الشيعة ويثنون عليهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون حقا، كما تقدم لنا ما نقل عن بعضهم أنه يقول إن دولة الخميني هي الدولة المسلمة الوحيدة، وقد تأسوا بهم في إحصاء عثرات الولاة والخروج عليهم ولو كانوا مسلمين، ولو كانت الأخبار المنقولة عنهم كثير منها غير صحيح، علما بأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو فسقوا. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفيه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى إلى عبد الله بن المطيع يوم الحرة فقال إني لم آتك لأجلس وإنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذه الحديث الصحيحة تدل على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور وعلى عدم نشر مثالبهم وعيوبهم لأن ذلك يترتب عليه من المساوئ والأضرار ما الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أنا من أبغى هذه قالتنا مزعج الآخرين.
أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العبد الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الباب التاسع في بيان من انتقد على الإخوان المسلمين، الملاحظة العاشرة. قال رحمه الله ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. فمن الأدلة الواضحة على ذلك أولا ما نقل في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ تحت عنوان في قضية فلسطين. تحدث محمود عبد الحليم وهو من قادة الحزب الإخوان عن لجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين، وقد حضر البنا اجتماعا لها في مصر ممثلا عن الحركة الإسلامية وألقى كلمة قال فيها ما نصه. والناحية التي ستحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، إلا أن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي، فأريد أن أوضحها باختصار فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية.
أعوذ بالله. تمام. الدنيا وياه.
ليست أعوذ بالله.
الله يعني هذه أخبث الملاحظة عليهم.
لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم.
هذا كلام أحمد ياسين.
قضية أرض
قضية أرض. أنا ما أكره اليهود لأنهم يهود وإنما لأنهم اغتصبوا أرض فهم أصحاب دين.
والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.
جاء يعني ترك الدين وذهب للحاجة الاقتصادية.
انتهى كلامه. وأقول إذا كان البنا يقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية فما هي؟ أليس القرآن يقرر بأنها دينية ويخبر الله نبيه بأن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين إلا باتباع ملتهم، ويحذر نبيه من اتباع ملتهم بعدما جاءه الحق، ويتوعد من اتبع ملتهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأما قوله لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم أي اليهود ومصادقتهم، فهذه إن صحت عنه فهي
فرية. أي
فهذه إن صحت عنه فهي فرية ما أعظمها، وكيف لا تصح وقد ذكرها أتباعه معتزين بمثل هذه الأقوال ومفتخرين بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثانيا، سعيه وجميع أتباعه في التقريب بين الشيعة مع ما عندهم من البلايا المكفرة والمفسقة وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. وأقول أيكون أولا أيكون مسلما من سب
هذا رد على الرافض الشيعة الرافض نعم
أيكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأقذعه وأقدره.
ثانيا بل يتهمون على أنهم أوفاء
كفار
سنمي قريش يقولون أبو بكر وعمر والعياذ بالله
كفروا العالم كله كفروا العالم كله هذا الشيء حقهم.
أيكون ثانيا أيكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها ورماها بالفاحشة بعد أن برأها الله في كتابه وكذب القرآن في تبرئته لها. ثالثا أيكون مسلما من يحكم على جميع الصحابة بالردة عن الإسلام إلا نفرا قليلين ويزعم أنهم كفروا بسحبهم للخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم واتفاقهم على ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة وهم خير أمته وأفضلهم وقدوتهم أفيعقل أن يجتمعوا كلهم على ضلالة. رابعا أيكون مسلما من يدعي العصمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه الاثني عشر مع أن العصمة لم تثبت لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله ما ادعاها علي لنفسه ولا ادعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائه من الغر الميامين الذين ادعيت لهم. خامسا أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم عند الشدائد وتطوف بقبورهم بل وزعم أن الحج إلى كربلاء يعدل الحج إلى بيت الله الحرام.
بل قال سنهدم الخماني يقول سنهدم مكة والمدينة على وجه الأرض عشان يصرفوا الناس للعراق خربونا والعياذ بالله
خربون وبلاء خربون وبلاء
هذا بالله
لو خربوا أو خربوا
لا شبعتها يعني من بغضهم لأهل التوحيد وأهل السنة في يعني محاربة للدولة السعودية ودول الخليج يعني الآن توقفت الحرب بين أمريكا وإيران وما زالوا يرسلون صواريخهم وسياراتهم على الخليج دول الخليج هذا يدل على كرههم وبغضهم لأهل الإسلام وأهل السنة بالذات. نعم
العرب عموما يسمعون العرب صحيح
صحيح. سادسا أيكون مسلما من يعبد أبناءه للمخلوقين فيسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء وما أشبه ذلك. سابعا أيكون مسلما من يعتقد أن جبريل عليه السلام خان فذهب بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الرسالة إلى علي رضي الله عنه فعدل بها عنه.
قلوا كذا
خان
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بدل ما نزل الوحي على علي نزل على محمد غلط والعياذ بالله. وهذا اتهام فيه جبريل بالخيانة وهذا كفر. نعم
ويلزم منه لوازم كفرية.
والله تعالى يقول نزل به الروح الأمين وصفر بأنه أمين وده يقولون خائن من صدق الشيعة ولا صدق الله عز وجل.
ويلزم منه لوازم كفرية تخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وذلك تكذيب لله في خبره وهو الكفر بعينه. ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى وأنه يمكن أن يخان من الوراء وهو لا يعلم كما يخان المخلوق وهو لا يعلم وهذا كفر بإجماع المسلمين. ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة وأن جبريل عليه السلام كان أعرف بالمصلحة منه حين وجه بالرسالة إلى ابن ثمان سنوات فعدل بها جبريل عليه السلام إلى ابن الأربعين وفي ذلك تجهيل لله جل وعلا ونفي للحكمة عنه، وهذا أعظم الكفر. ثامنا، أيكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي أحياء أعداء آل محمد عند خروج المهدي المنتظر والاقتصاص لآل محمد منهم عند ذلك، ويزعم أن أول من يقتص منه هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟
هذا السماء عندهم بالعقيدة الرجعة، أن يرجع المهدي المنتظر عندهم ويكون على يديه الخير والعدل على ذلك، يقولوا له مهدي الشيعة.
تاسعا، أيكون مسلما من يزعم أن المهدي المنتظر إذا خرج سيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه مقالة الخميني التي صرح بها في كتابه. عاشرا، أيكون مسلما من يبيح الزنا ممثلا في نكاح المتعة، إذ أنه إذا أبيح فلا فرق بين نكاح ليلة أو ليال معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر، وهذا هو عين الزنا. وأخيرا،
هذا يشبه النكاح بنية الطلاق، هذا كأنه نكاح المتعة، يعني يذهب الذاهب إلى بلد من البلدان فإذا انتهى من عمله قلل المرارة رجع، هذا نحن مثل نكاح الشيعة، نكاح المتعة عند الشيعة. المنتهي بالطلاق
لا يجوز نكاح
لأن الشيخ هذا محرم، لأن الأصل في النكاح هو نية الدوام لا بنية الطلاق. لما تزوج المرأة ما تزوجها بنية أنها تكون عندك فترة معينة ثم تطلقها، لا، إنما قصدك أنها تدوم عندك. أيوه. بعد ذلك يحصل تحصل ظروف ويطلقها، هذه شيء آخر، لكن أما تزوجها بهذه النية فهذا أمر محرم. نعم.
وأخيرا، أيكون مسلما من فيه هذه البلاوي كلها وما هو أكثر منها؟ وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة؟ وهل سيحصل تقارب بين أهل العقائد المتناقضة دون أن يتنازل أحد الفريقين أو كلا الفريقين عن شيء مما هو من صميم عقيدته؟ فهل تنازلت الرافضة عن عقائدها التي هي عليها من أكثر من 1000 سنة أو حتى عن بعضها؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. وهل يمكن أن يتنازل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله، وإن من يتخيل ذلك يتخيل سرابا لا ماء فيه وظنونا لا حقيقة لها. وإن السعي إلى التقريب لم يقتصر على البنا في حياته، بل استمر عليه أتباعه من بعده، وقد أرسل الإخوانيون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعموا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نقل كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من
مع مرسل لما تولى الحكم في مصر، ومن كبار الإخوان ذهب إلى إيران وحصل بينهم اتفاق عن نفس العادة قضية.
وقد نقل كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من يسمى عز الدين إبراهيم قوله: وقبل أن نترك الأزهر نستمع إلى الفتوى التي أصدرها بخصوص المذهب الشيعي. جاء فيها: إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابع لمذهب معين أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. انتهى كلامه.
هذه طامة كبرى، لما يكون العلماء هم اللي يعرفون على التصافي مع أهل البدعة هذه مشكلة.
حتى هذا
لكن مع السلفيين لا، ما
العلماء ضلوا، أنا أتكلم عن علماء السنة، علماء السنة يحذرون الناس من هذا التشيع غير من المذاهب الباطلة. نعم.
ويستغل هذه الفتوى التي صدرت من شيخ الأزهر سابقا محمود شلتوت، يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين والمنظرين في المذهب الإخواني، فيقول في كتابه دفاع عن العقيدة الإسلامية ضد مطاعن المستشرقين، يقول: جاءني رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة. فقلت للرجل: ما تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا وقال: ناس على غير ديننا. فقلت له: لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت: والأغرب أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون البيت الحرام. قال: لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحقروها. فنظرت إلى الرجل راثيا وقلت له: أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاول به هدم، يشيع عن البعض ما يحاول به هدمه وجرح كرامته. انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله: قاتل الله الهوى، رجل عامي عرف أن الشيعة لهم دين غير ديننا، وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا، وإن أسدلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم، وهو يحاول تغطية هذه العقائد وإنكارها أو بعضها. وقال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فكرة التقريب، فقال: ويصرح الغزالي للطليعة الإسلامية في عدد 26 من شهر مارس ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب، قال: نعم، أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب بالقاهرة، وصادقت الشيخ محمد تقي القمي محمد التقي القمي كما صادقت محمد جواد الغنية رحمه الله، ولي أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق والمر الذي شاع بين المسلمين. انتهى كلامه.
شكاك المر.
ثم تابع صاحب الكتاب النقول عن أصحاب المنهج الإخواني، أي عن كبارهم والمناظرين فيهم، وممن نقل عنهم صبحي الصالح والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن أيوب وحسن الترابي وفتح يكن والشيخ سعيد حواء والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صابر طعيمة.
هذا الأسماء أسماء الإخوان المسلمين التي كانت تعد مكتبات الجامعات عندنا والمساجد به بهذه الكتب أسماء الهوى المفكرين، غرست الناس على أن المنهج الحق ومنهج الإخوان المسلمين والعياذ بالله.
كانوا هم
أصلاً
نعم
كان نعم قطبان هو ماسك جامعة
في
نعم وكان بينه وبين سيد قطب اتصال، كان يقول له الشباب السعوديين أو طلاب السعوديين قابل للتنظيم، قال يعني دخلت هذا الفكر عياذ بالله، لا خارج منهم عند كاتر على هذا المنهج
والأستاذ علي سامي النشار والدكتور علي عبد الواحد وافي وزينب الغزالي والتلمساني ويوسف العظم والغنوشي، كل هؤلاء لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة، ويبرئون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة توجب الكفر أو الفسق، ويقررون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة كالخلاف بين المذاهب. ولما
المذاهب في الفروع، المسائل الفروع التي تقبل فيها الاجتهاد، لكن هذه في الأصول خلاف الشيعة رافض في أصول الدين، فكيف يكون سواء؟ يكونون سواء. نعم.
ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوانيون يؤيدون، فهذا يرسل برقية، وهذا يدبج مقالا في الصحف، وهذا ينظم مسيرة تظاهر تؤيد الخميني، لأنه هو الإمام الحق، ودولته هي الدولة المؤمنة وحدها دون غيرها. واسمع إلى
الدولة الإسلامية، بقية الدولة ما إسلامية، والعياذ بالله
دولة رافضية.
لا، بسم منها الدولة الإسلامية إيران،
جمهورية
أو الجمهورية الإسلامية، بقية الدولة ليست إسلامية
زي الإخوان المسلمين. الحل الإسلام هو الحل،
غيرهم هم مو مسلمين.
واسمع إلى يوسف العظم إذ يقول بالخميني زعيما وإمام، هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام من دمانا، ومضينا للأمام، ندمر الشرك ونجتاح الظلام، ليعود الكون نورا وسلام.
بعد شركهم شرك ما أحد يدمر.
فانظر أخي القارئ إلى هذا العمى وهذه
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحصلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
فانظر أخي القارئ إلى هذا العمى وهذه الرعونة، أي شرك دمره الخميني؟ والشرك عند الشيعة قد باض وفرخ، وأي شرك دمره الإخوان؟ وهم من أول يوم راضون به ومقرون له، بل واقعون فيه. والعجب من أمرهم أنهم يبغضون الدولة السعودية، دولة التوحيد التي قامت عليه من أول يومها، وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكلياتها، ولا توجد بها قبور ولا أضرحة ولا مشاهد يرتادها المشركون، ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد، ويجعلونها هي الدولة المسلمة الوحيدة. يقول جابر بن رزق في مقال في مجلة الاعتصام، وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. ويقول النظام الدولي للإخوان، ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن 20 ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية في عام 46 الميلاد. انتهى كلامه. فانظر كيف تجاهل الحكومة السعودية ولم يعتبرها دولة مسلمة، وحصر الإسلام في دولة إيران. والأعجب من ذلك أن أهل المنهج الإخواني يدعون أنهم سلفيون، وهم مع ذلك يخصون المذهب السلفي بالعداء، ويتعاطفون مع أصحاب المذاهب المنحرفة كما ترى وكما سيأتي. وسياسة التجميع التي يجمعون فيها بين أصحاب العقائد المختلفة، فهذا سني وهذا شيعي وهذا جهمي وهذا أشعري وهذا وثني وغير ذلك، يدل على عدم الولاء والبراء عندهم. قال أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان، وقد استمرت الدعوة على خط البناء في إعطاء الحركة أهمية أولى، بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في درجة ثالثة أو رابعة وبحجم متواضع. وأما قضية التمييز على أساس العقيدة فهي غير واردة أصلا في مخطط الجماعة، فمنذ الأيام الأولى كان التركيز متجها إلى المعاني الإسلامية العامة، فترى الجماعة تضم في صفوفها خليطا لا لون له ولا منهج إلا أصول البنا 20، فهي التي تشكل المنطلق النظري للجماعة. انتهى كلامه.
حتى الصوفية يعني يقولون نفس الكلام في الرافضة أو لا ليسوا كفار أو لا
لأنهم مشتركين معه في نفس الاتجاه يعني عندهم تهاون في مسألة العقيدة وحرارة الشرك وظاهر الشرك
هم حمير الله يرفضونهم تبريت عقائدهم.
تفضل شهم العذاب.
الملاحظة الحادية عشرة: عداءهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين والمشركين، ومن أعظم الأدلة على ذلك قتالهم لجماعة جميل الرحمن الأفغاني رحمه الله في كنر، وتركهم للملحدين، واجتماع جميع الفرق عليهم، وتصريح بعضهم أن قتالهم لهم قتال عقيدة. ومن أعظم الأدلة على عدائهم للسلفية المنشور الذي نشروه بعنوان السلفية الجديدة ندوب في وجه السلفية الحقيقية، إن هذا العنوان جدير بأن يحاكم فيه. فهل في وجه السلفية ندوب؟ وما هي هذه الندوب؟ أهي دعوتهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة دون سواه من المخلوقين، أم هو إنكارهم على من أشرك به أو أقر الشرك وسكت عن فاعليه بل واحتضنهم وجعلهم إخوانا، أم هي كونهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ولم يحرفوها أو يؤولوها أو يعطلوها، أم هي كونهم اتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتركوا أقوال الرجال، أم هي كونهم جعلوا متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أم هي كونهم نبذوا البدع بجميع أنواعها وأجناسها ونبذوا أصحابها ودانوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أخذوها من المنبع الصافي كتاب الله وصحاح السنن؟ أفي وجه السلفية ندوب؟ كلا والله، إن الندوب في الوجوه الكالحة التي اتخذت لها قدوة من الخرافيين والمبتدعين وأعرضوا عن الحق بعد أن عرفوه. إن هذا العنوان فيه ظلم وحيف على السلفية الحقيقية. فلو فرضنا أن أحدا ممن انتمى إلى السلفية في زمننا هذا قال قولا في غير محله أو اعتقد عقيدة تخالف منهج السلف، فهل يلحق السلفية منه شيء فضلا عن أن يكون ندوبا في وجهها؟ كما أن من انتمى إلى الإسلام وعمل ما يتنافى مع الإسلام فإن عمله لا يؤثر على الإسلام ولا يكون ندوبا فيه. وكذلك السلفية التي هي المنهج النبوي الأصيل الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم سار عليه أصحابه من بعده وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قرأت هذا المنشور الظالم عدة مرات ورأيت ما فيه من الاتهامات الجائرة للسلفيين، فأحيانا يسميهم الكاتب أذنابا للشيطان، وأحيانا منافقين، وأحيانا يتهمهم بأنهم يريدون أن يزحزحوا الشباب عن الثقة في دعاة الإسلام الذين سلكوا مسالك عدة واستخدموا وسائل متنوعة في نشره، وتارة يتهمهم بأنهم خوارج أو مثل الخوارج الذين يقتلون أهل الإيمان ويتركون عبدة الأوثان. ونحن نقول الملتقى عند الله ولا نعلم للسلفيين ذنبا.
بل هم يقولون عن السلفيين المستدعى عند الله، يعني كأنهم على الحق والسلفيين على الباطل والعياذ بالله. هم والعياذ بالله أشد عداوة لأهل السنة وأهل المنهج السلفي من أهل البدعة. لما يذكر السلفي خاص العالم اللي يربي على الإخوان والتبليغ وعلى الجماعات المنحرفة تجده كذا ينقلب وجهه يعني يتغير، لكن لما يذكر صاحب الهوى اللي على شاكلته او على مأسه يعني ارتاح.
ونحن نقول الملتقى عند الله ولا نعلم للسلفيين ذنبا الا انهم قالوا ان كل دعوة لا تؤسس على التوحيد الذي اسس عليه الرسل في دعواتهم فهي مخالفة للمنهج النبوي الكريم والسنة المطهرة، وإن ادعى أصحابها أنهم على السنة فالدعاوى لا تقبل بدون إثبات. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الملاحظة الثانية عشرة: الحزبية التي تفرق الأمة وتشطرها شيعا وأحزابا، يكيد بعضهم لبعض ويبغض بعضهم بعضا. قد سبق الكلام عن الحزبية بما أغنى عن إعادته هنا. الملاحظة الثالثة عشرة: دعوتهم إلى إقامة دولة وإعادة خلافة، وهذا خطأ من مؤسس المنهج، وإن كان قد حصل منه بحسن نية، إلا أنه مخالف.
هذا من إقامة هذه الجماعات الإخوان وما شطر عنها هي إعادة الخلافة الضائعة على منهاج النبوة. هذا الهدف، يعني هدف دنيوي في دعوته، ولا الهدف الديني. نعم.
وإن كان قد حصل منه بحسن نية، إلا أنه مخالف لما عليه دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال البنا في مجموعة الرسائل: تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا تمهيدا للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة. انتهى كلامه. ويقول أيضا: الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف. ويقول: الإخوان المسلمون والخلافة. وذكر كلاما ثم قال: والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم. وهذا التعبير وإن كان صحيحا في نفسه، أن الدين لا يقوم إلا بدولة تحميه وتقيم حدود الله فيه، إلا أن لم نكلف بالدعوة إلى دولة، وإنما كلفنا بالدعوة إلى الدين الحق الذي يقوم على التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، والذي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف إلا من أجل تقريره والعمل به، ولا خلقت الجنة والنار إلا من أجل جزاء العاملين به والرافضين له. وهذه هي دعوة الرسل. ولم يعرف عن نبي ولا عن رسول منهم أنه دعا إلى خلافة، ولقد قص الله عز وجل علينا أخبارهم وأوضح لنا منارهم وأمرنا أن نقتفي آثارهم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. ولا يقبل الله دعوة لا تقوم على الأساس الذي أسس عليه الأنبياء من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى، فإن الدعوات التي قامت في بلدان ليس فيها دولة تحكم شرع الله، ربما يكون لها بعض العذر لكونهم في دول لا تحكم بشرع الله فيما شجر بين الناس، بل تحكم القوانين المستوردة. فإن من يقيم في دولة تحكم شرع الله وتقيم حدوده لا يجوز له أن يدعو إلى إقامة دولة، وإن فعل كان خارجا على الدولة التي هو فيها ومستحقا للدم والعقوبة. وبالله التوفيق.
آخر ملاحظة.
الملاحظة الرابعة عشر: أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم، متأسين في ذلك بالخوارج الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وزعموا أنه لا يستحق الخلافة.
يعني الآن هذا أثر من آثار الدعوة لإعادة الخلافة الضائعة، عشان يأخذون السلطة لازم يأثرون على بقية الدول، العلماء على قادتها، عشان تقوم تتابع المشاكل بينهم وهم تفرغوا لإنشاء الدولة. نعم.
وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وبالتأمل في حال الإخوانية نراهم يحبون المشركين ويعادون الموحدين، فنراهم يحبون الشيعة ويثنون عليهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون حقا، كما تقدم لنا ما نقل عن بعضهم أنه يقول: إن دولة الخميني هي الدولة المسلمة الوحيدة، وقد تأسوا بهم في إحصاء عثرات الولاة والخروج عليهم ولو كانوا مسلمين، ولو كانت الأخبار المنقولة عنهم كثير منها غير صحيح، علما بأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو فسقوا. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه من ولي ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفيه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى إلى عبد الله بن مطيع يوم الحرة فقال: إني لم آتك لأجلس، وإنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذه الحديث الصحيحة تدل على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور وعلى عدم نشر مثالبهم وعيوبهم، لأن ذلك يترتب عليه من المساوئ والأضرار ما الله به عليم.